الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت لديه الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربع ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أتربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصر في الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا ذانوا سموا فهم على الست الجهات الأنجم وعن التابعين بإحسان لهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم وفي صحابة هذه عقيدتنا فإني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرض بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عاري إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. الحلقة 38 من سلسلة نحن التاريخ وها نحن مع قصة موسى وهارون عليهم السلام وكيف سيقف سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام أمام الهيلمان الفرعوني المتمثل في فرعون وفي قومه وآله وجنده وكل من أعانه ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى الوقوف في وجه بني إسرائيل بعد عصيانهم وتمردهم وعتوهم وبعد طغيانهم على ربهم سبحانه وتعالى ومعصيتهم له. القصة أننا رأينا موسى عليه السلام الآن في دقائق معدودات مع ربه سبحانه وتعالى. هذه الدقائق بدأناها منذ ليلة أول أمس فكنا قد تحدثنا كيف نادى رب العزة سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وكيف رأى موسى عليه السلام النار داخل الشجرة فآنس هذه النار فقال إني آنست نارا فكان الأنس والأنس هاهنا هو أنه أنس بقلبه واستشعر مسألة الاستئناس بهذه النار رغم أنها نار ورغم أنه ذهب ليأتي بالدفء وبجذوة أو بقبس من النار ولكنه فوجئ بما هو أفضل من النار بكثير وبما لا يقاس بحال من الأحوال بشيء من الدنيا. إن الله عز وجل هو الذي يكلمه الآن كفاحا يعني مواجهة، إن الله عز وجل هو الذي يخبره أنه نبي رسول، والله سبحانه وتعالى يكلفه بمهمة هي الأعظم في هذا الوجود وهي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ودار الكلام ورأينا كيف أن الله عز وجل يعني أرى موسى عليه السلام كيف يعني يستخدم العصا التي ستتحول إلى حية تسعى ثم اليد التي ستتحول من السمرة إلى البياض الناصع وإلى البياض الواضح الذي وكأنه قمر في ليلة بدر قد انقشعت عنه الغيوم. سيدنا موسى عليه السلام نبأه ربه عز وجل فقال له ماذا؟ قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن منذ البداية ربنا سبحانه وتعالى يخبر سيدنا موسى عليه السلام أن الأمر ليس سهلا وأن الأمر شديد ولابد من المصارحة في مثل هذه الأوقات. يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما ربنا سبحانه وتعالى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ويعني انتهاء بهذه الآيات التي كان فيها الحديث عن أبي جهل وكيف أنه سيدعو ناديه وكيف أن الله عز وجل سيدعو الزبانية والزبانية جمع زبني وهو الملك القائم على النار أو الملائكة العذاب عموما، فربنا سبحانه وتعالى مباشرة يعني في الآية الأخرى أو في السورة الأخرى أو في التنزيل الآخر قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا في كل شيء. تمام، فهنا ربنا عز وجل أيضا يتحدث إلى موسى عليه السلام بنفس المنطق وبنفس الطريقة. ربنا عز وجل يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى، يبقى إذن المهمة ليست سهلة والمهمة أيضا ليست مستحيلة، فعليك أن تصبر أن تصابر أن تثابر أن تغلب نفسك، فعليك أن تكون على يقين من نصرة الله عز وجل لك، وعليك أيضا أن تتيقن أن المعركة لن تكون سهلة أبدا لأنك ستذهب هذه المرة لتكون المعركة على أرض فرعون وفي قصر فرعون وهناك أطراف عدة، هؤلاء الأطراف سيكونون في صالح فرعون ومع فرعون ومناصرين لفرعون، هناك آل فرعون، هناك قوم فرعون، هناك زبانية فرعون، جند فرعون، هناك هامان، هذا شيطان البشر الذي أوعز إلى فرعون بمعظم الأوامر التي كان يعني يأمر بها، أو الأشياء المنافية للعقل والمنافية للإنسانية والمنافية للرحمة التي كان يستعدها فرعون. فعندئذ الأمر رب العزة يخبر موسى عليه السلام بصعوبته وبشدته. إذن من البداية دائما حتى إذا كان هناك أي اتفاق بينك وبين أحد أن تكون هناك مصارحة. ليه؟ لأن المهام الكبيرة والمهام العظيمة والمسؤوليات الجسام الكبار إنما ينبغي فيها المصارحة، ينبغي أن تعلم قيمة عدوك وأن تعلم عدوك. ونرجع تاني بقى لما كنت قلت لحضراتكم دائما وأبدا إن معرفة العدو نصف المعركة، فربنا سبحانه وتعالى نعم يعلم أن موسى يعلم من هو فرعون ويعلم يعني كمية الطغيان الفرعوني، لكن ربنا عز وجل ها هنا يذكر موسى بالأمر ويقول له إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا عدوك وأنت ذاهب إليه، اعلم أنه طاغية، وليعلم كل من سيتبعك بأنه إيه؟ بأنه سيؤذى، وبأن عليه أن يصبر وأن يصابر وأن يثابر، وأن عليه أن يصبر في جنب الله عز وجل، وألا تأخذه في الله لومة لائم، ألا تأخذه في الله لومة لائم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو المسلمين من الصحابة الكرام إلى الدعوة ما كان يقبل شرطا أبدا، ولم يقل لهم أنكم ستملكون الدنيا وأنكم ستملكون شيئا من الأموال أو من المناصب، وإنما هي يعني الإيذاء في الحياة الدنيا ثم بعد ذلك النصر والتمكين ثم بعد ذلك الجنة، إنما ما فيش أي مؤهلات دنيوية أخرى، لأنه اقتضت إرادة الله أن يقف الإيمان مجردا من كل زينة، وأن تقف الدعوة إلى الله عز وجل ليس لك فيها أجر إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على إيه؟ على ربي، خلاص على الله ليس على أحد آخر. ولذلك يستصغر الأنبياء شأن ما يؤدى إليهم من الأموال ومن الدنيا. سيدنا سليمان عليه السلام لما أرسلت إليه بلقيس الهدية قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وكذلك الأنبياء، لأن الأنبياء اختزنت لهم الدرجات العلى عند الله عز وجل يوم القيامة. فسيدنا موسى عليه السلام إذن عرف حقيقة من سيذهب إليه لمواجهته، وكان سيدنا موسى عليه السلام لما سمع هذا في سورة طه ماذا قال؟ قال رب العزة سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذا في سورة طه. بدأ سيدنا موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل لأنه يعلم أن الله عضده وأن الله عز وجل نصيره وأن الله عز وجل هو الذي سيقويه إن توكل عليه، وكان هذا التوكل توكلا صحيحا، لأنه ما أحد من البشر يستطيع أن يهزم فرعون. بمنطق البشر فرعون معاه كل أسباب القوة الأرضية، وسيدنا موسى لما يذهب لن يذهب بسيف وبجيش ولن يذهب بسلاح وبخميس، الخميس اللي هو الجيش لأنه يقسم إلى خمسة أشياء، ما معه الخميس العرمرم ولا الجيش العرمرم، بل سيذهب والذين سيستجيبون لهم بنو إسرائيل، مش حد تاني، وبنو إسرائيل كانوا مستضعفين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فهم مستضعفون. فهكذا تبدأ دعوات الإيه؟ دعوات الأنبياء. فعندئذ ماذا فعل سيدنا موسى عليه السلام أمام الطغيان الفرعوني؟ والطغيان الفرعوني سادة، أو كما قلنا بالأمس أن الطغيان صفة ملازمة للفرعونية على طول لا تنفك عنه، كما قلت لكم بالأمس هي متلازمة، متلازمة كاملة لا تنفك الفرعونية عن الطغيان، والطغيان لا ينفك عن الفرعونية، الاثنين مع بعض ماشي. فالطغيان وصل إلى حد قتل الأطفال كل في حجر أم، إلى حد أنه أخذ الأموال من الناس واستعبدهم، إلى حد أنه كان يريد أن يستعبد شعبا كاملا أو أن يقتل أمة كاملة حتى لا يخرج منها طفل صغير يهدد ملكه. فكم كان يساوي ملك فرعون؟ ملك فرعون كان يساوي أمة بني إسرائيل كلها. ملك فرعون يساوي كل هذه الدماء. فرعون عمد كرسيه بالدماء، وكانت عظام هذا الكرسي هي عظام كل وليد من بني إسرائيل وعظام الأجنة، لأن في أمهات كثيرات من المؤكد كنا لجأنا إلى الإجهاض حتى لا يذبح الولد أمام عينها، فتحتمل هي الإجهاض بدلا من أن يقتل وليدها أمام عينها، وهي التي يعني لم تلبث أن ترها أو أن تره بعيني رأسها. فبعض الأمهات كنا فعلنا هذا، يعني الحبكة تسمح بهذا. والطغيان أيضا أن فرعون في الألوهية ادعى أنه لا إله غيره، مش حيث ما لا إله إلا الله عنده، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. دي من أصعب الآيات في سورة الصفات، من أصعب الآيات اللي أنت ممكن تقرأها في القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأن ده طغيان وكبر. زي في سورة البقرة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لما تقول له اتق الله، اتق الله وأنا بعمل إيه؟ أنا ما عملش حاجة، أنا أقتل لك أطفالك بس ماشي، أو أنا قتلت صغارك فقط، أو أنا مثلا أرسلت الصواريخ وأرسلت الدبابات والطائرات، أو أنا مثلا أخذت المال منك بغير حق. كل مصلحتك يا حبيبي، كل مصلحة الدولة يا حبيبي. هكذا هو منطق الفرعونية دائما وأبدا، ولا زال الفرعون يسير بهذه الكيفية حتى يقسم الله تبارك وتعالى ظهره. ربنا عز وجل لم يذكر الدجال في القرآن الكريم لأسباب عدة، منها أنه كل الأمم تعرفه، كل الأنبياء حذروا منه، حتى أن نوح عليه السلام حذر منه. لكن قال العلماء إن الله عز وجل لم يذكره لأنه يدعي الألوهية رغم عوره، رغم أنه أعور، والعينين الاثنين بيضين، واحدة عوراء ذاهبة والثانية إيه؟ والثانية عليها ظفرة غليظة، تمام؟ ومع ذلك يدعي الألوهية. فمن ادعى الألوهية لا يذكره الله عز وجل في القرآن ازدراء لشأنه واحتقارا لأمره، ولأنه مكشوف. فاحتج بعض الناس فقالوا إن الله عز وجل قد ذكر فرعون في القرآن وادعى الألوهية، وذكر النمرود في القرآن وادعى الألوهية. قال لك هذا في شأن من مضى من سبق، حتى لا يأتي أحد فيقلد هذين الرجلين، عشان ما يجيش حد ويقلد فرعون ويقلد إيه؟ ويقلد الآخر. لأن زي ما النفاق شعب، ما هو الطغيان شعب، هو في واحد يقول لك ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، في واحد يقول كما قال فرعون. تخيل أن فرعون مثلا في قصة مؤمن آل فرعون، ماذا يقول فرعون؟ تخيل كده ماذا يقول فرعون؟ ذروني أخذ موسى، وحد مسكت ما تروح، وليدعو ربه. ليه بقى؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى وصف فرعون بالفساد الكبير والفساد العظيم والفساد الذي يعني لا حد له، والطغيان اللي هو تجاوز كل الحدود، حتى حد الطغيان تجاوزه فرعون، لأن احنا قلنا الطغيان هو مجاوزة الحد. ومع ذلك يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا الله، بقى فرعون اللي نشر الفسق في قوم، وفرعون الذي نشر الفساد وعبادة غير الله عز وجل في قوم، يخشى أن سيدنا موسى عليه السلام ينشر الفساد في الأرض. وكان ذهب مصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالإيه؟ كالبكا، تمام؟ فدي بقى الإيه؟ يعني الطغيان الفرعوني، ودي صورة من صور لما تعيش مع هذا الإيه؟ مع هذا الفرعون. فرعون ده كان شخصية لطيفة خالص الظاهر كده، شخصية لطيفة تبدل الحقائق وتقليبها، وهذا دائما شأن الطغاة. الآن سيدنا موسى عليه السلام لما سمع هذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في سورة القصص ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال عليه السلام رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فربنا سبحانه وتعالى يعني طمأن قلب موسى، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، سلطان بقى اللي هو القوة والحجة، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. والآية دي في الوقف والابتداء في منتهى الروعة، ممكن تقرأها، فلا يصلون أو سلطانا فلا يصلون إليكم، أو سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا، أو تبدأ بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فمن الحاجات اللي في الوقت والابتداء الآية دي إيه؟ تشعرك بالطمأنينة العجيبة يعني. فحنرجع لده، بس نشوف سيدنا موسى ماذا طلب من ربه سبحانه وتعالى بالترتيب كده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرعون هذا عمر بين الناس، فطالت المدة واشتدت الشدة على الناس، وإحنا أمة الإسلام لا يجتمع علينا الشدة وطول المدة، تمام؟ هذا أمر. الأمر الآخر إن فرعون كما قلنا كان طاغية، وأنه قتل أنفسا كثيرة، أو قتل نفوسا إيه؟ نفوسا كثيرة، وادعى الألوهية. فإذا كان الرجل يحافظ على الملك ولا يسمح لأحد أن ينازعه فيه، فكيف برجل ادعى الألوهية ووجد من يعبده من دون الله؟ ودي يعني لقطة مهمة للغاية في حياتنا، أنك أنت تعلم أن لكل ساقطة لاقطة، أن لكل ساقطة لاقطة. يعني سيدنا آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض، ولما يعني حدث له ما حدث بسبب غواية إبليس، ما كان يتصور عليه السلام أن أحدا من أولاده سوف يدافع عن إبليس أو يعبد إبليس من دون الله عز وجل. تخيل، يهيأ لي أن آدم عليه السلام ما كان يتصور هذا بحال من الأحوال، لكن جاء من دافع عن إبليس وقال إن إبليس كان موحدا لأنه رافض السجود لآدم، والذي قال هذا الكلام يتأرجح من ما بين ابن عربي وما بين الحلاج، ويقول كان إبليس هو الموحد في السماء. هو إبليس قال أسجد لك يا ربي وحدك ولا أسجد لآدم؟ لا، هو قال أنا خير منه، يعني السجود ده يكون أفضل لو كان لي وليس لهذا المخلوق الطيني، أنا مخلوق ناري، اجعل لي السجود ولا تجعل له السجود. فما كان أحد يتصور إن في ناس تترضى عن الشيطان وتدافع عنه، بل إنه فيه ناس تعبده من دون الله زي الطائفة الأيزيدية مثلا، وزي عبدة الشيطان في أوروبا، بل في بلاد المسلمين أيضا، في بلاد المسلمين من يعبد الشيطان من دون الله عز وجل، تمام، ويعبده عبادة كاملة ويدافع عن هذه العبادة. وحضراتكم بقى بتشوفهم أشكالهم بتكون عاملة إزاي، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، ونعوذ بالله من الكفر والشرك ومن الحور بعد الكور ومن الردة بعد الإيمان. فهنا ده شيء. الشيء الثاني إنك تجد من يدافع عن فرعون في هذه الحقبة الزمنية التي نحيا، الحقبة الزمنية اللي احنا عايشين فيها دي لم تصل البشرية إلى هذا الدرك المنحط من الإيمان ومن أو من الكفر أقصد، ومن الشرك، وأيضا من مسخ الفطرة. مسخ الفطر وصل إلى حد عجيب. يعني من الناحية الأخلاقية قوم لوط كانوا أشرف من الناس الشواذ اللي موجودين دلوقتي. يعني قوم لوط ما كانش في واحد بيطلع مع واحد من قرية قوم لوط ويقول ده مراتي، والراجل ده يقول ده جوزي. ما كانش في واحدة بتطلع تقول ده جوزي ودي تقول دي مراتي. إنما هنا يكتب هذا في جوازات السفر ويدعى إليه ليل نهار. ده شيء. الشيء الثاني إنك تجد من يدافع عن فرعون. فرعون عارفين أنتوا آخرة صبري الغير أمين، صبري أمين صبري اللي طلع ودافع عن فرعون. قالك لا، فرعون كان موحدا، وهدي عليكم وهسخطكم، انت عارف بقى الجنون العظم. فهو متفرعن، هو كمان هو متفرعن بالحاجات اللي عنده، ومتفرعن بالناس اللي بتروح له، وبالناس اللي بيتوا عليه ان هو الفتى الملهم. انا مش عارف، كل واحد دماغه ضربة يقول لك ده الفتى الملهم، لا حول ولا قوة، والله العظيم كل واحد دماغه ضربة ودماغه رايحة في داهية يقول لك ده الفتى الملهم. يعني صابر مشهور ده الفتى الملهم، أمين صبري بطريقة الكلام بتاعته اللي معلم بقى لربنا دي برضو الفتى الملهم. الله، يعني كل الذين يلهمهم الشيطان أنتم لم تكذبوا حقيقة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم هذا ما قال الله سبحانه وتعالى. فيطلع عز وجل فرعون ما كفر، لا فرعون مات وهو موحد موحد. وتلاقي يعني آلاف تترضى عنه، يقول لك والله أنا كنت واخد فكرة وحشة عن فرعون، فرعون ده طلع رجل كويس أو فرعون ده طلع رجل محترم خالص وطلع رجل لطيف خالص صراحة. ويؤيدونه في كل ما يقول، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطبعا حتى ينصر مذهبه لابد أنه هو السنة النبوية طيرها ما بلهاش وجود، وطبعا لابد أن يلوي عنق ليه عنق النصوص. فأنتم مستنين إيه؟ إن واحد بيقول لك السماء كلها سمك، إن السماء مليانة سمك، ومستني إيه من واحد يقول لك ما تسخنش الزيت قوي لحسن الزيت ده الملائكة مخلوقة منه، ولا ما عرفش الملائكة الحميم ده الطعام بتاع الملائكة بينه، مش عارف حاجات غريبة كده، واخد بالك؟ فهو سيدهم، سيدهم إبليس وسيدهم فرعون، كل هؤلاء. أنا بس عايز أقول لك إنك لا تتعجب حينما تجد من يترضى عن فرعون، ومن يترضى عن قارون، ومن يترضى عن الجعد بن درهم، ومن يترضى بعد ذلك عن المعتزلة، ومن يترضى بعد ذلك عن ابن عرب. لازم هتلاقي كده، لأن لكل ساقطة لاقطة. ولما يعيك التفكير كيف يترضون، ارجع بسرعة إلى الذين ارتضوا فرعون إلها. أنا قلت لك هي كلمة واحدة بس، هو الإله ده. يعني لما أقول لهم مثلا في وسط الاجتماع يعني احتبس بول، فقال لهم بعد إذنكم مثلا دخل الحمام وجاي، هو الإله بيدخل الحمام؟ معقولة ده؟ يعني طب يطلع ايه؟ طلع جاتوه ايه؟ يعني فحينما ترى هذه الانماط البشريه، ماشي، فحينما ترى هذه الانماط البشريه في هذه الحياه، تذكر ان هناك من البشر من اطاع الشيطان، وهناك من البشر من عبد ابليس وعبد النمرود من دون الله، ما علمهما ان النمرود وابليس الاثنين كان كل واحد منهم عادي جدا ممكن يدخل إلى الخلاء، ممكن يدخل الحمام، ممكن عادي جدا يأتي النساء، ممكن عادي جدا يجوع ويأكل، ممكن إذا احتاج إلى الشراب يقول الواحد هات لي، ممكن إذا خشي على نفسه أن يضع الحرب، بل إن هو لما يجي يحب يطلع للسماء يقول له يا هامان ابني لي، مش يعني مش هو كمان اللي حيبني ومش لا. فهذه الأنماط البشرية أنماط سيئة للغاية. وطبعا كان في ناس يهمها ان فرعون يظل ايه؟ يظل الها، لان هم ينتفعون من هذا الامر، سواء بقى الكهنه اللي موجودين، سواء كان آل فرعون المستفيدين من الوهيه فرعون بجمع الاموال وبالمناصب، عارف بقى الكلام ده كله. فماذا فعل سيدنا موسى عليه السلام؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اول حاجه سيدنا موسى طلب من الله عز وجل، فقال رب اشرح لي صدري، وطبعا الثلاثة مرتبطين ببعض زي ما هنشوف دلوقتي، لكن المهم في الموضوع ده أنه لماذا قال رب اشرح لي صدري. سيدنا موسى عليه السلام كان من النوع الذي يضيق صدره، وهو نفسه قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فطلب من الله عز وجل أن يعينه على هذا الأمر وأن يشرح صدره حتى ينعم بهدوء ما، وحتى يكون صدره منشرحا للرسالة وللدعوة. ليه؟ لأن انشراح الصدر للأمر يحول المهمة الصعبة إلى لذة وإلى متعة، يجد متعته في الدعوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شرح الله عز وجل صدره لما قال ألم نشرح لك صدرك، وده بقى المقارنة ما بين الأفضلية، ما بين الأفضلية لسيدنا موسى الأفضلية للنبي عليه الصلاة والسلام. شرح الله صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون سؤال، أما موسى عليه السلام فقد احتاج للسؤال فقال رب اشرح لي صدري، ولكن رب العزة قال ألم نشرح لك صدرك دون سؤال. وده بقى المنة والفضل، لأن ما في فضيلة لنبي من الأنبياء إلا ونالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من معجزة من المعجزات إلا وأوتي رسول الله مثلها ليؤمن به مثلما آمن بهذا النبي، كما جاء في الحديث الإيه في الحديث الصحيح. وده فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمع. فحينما ينشرح صدر الإنسان يتحول التكليف بمشقته إلى متعة، والعناء إلى لذة يستمتع بها، وفي النهاية أيضا يعلم أن شرح الله عز وجل لصدره سوف يؤدي إلى النجاح ويؤدي إلى التيسير حتى وإن طالت المدة. لأن سيدنا موسى عليه السلام من ضمن الأقوال لما دعا على فرعون ربنا يعني اطمس اشدد، فقال قد أجيبت دعوتكم فاستقيم ولا تتبعني سبيل به. فهنا قال العلماء إنه كان بين إجابة الدعوة وبين تنفيذها على أرض الواقع 40 سنة، 40 سنة كاملة كانت بين الإجابة وبين تحقق هذه الدعوة. ده بعض الأقوال، أنا لا أقول أنني يعني جازم بها لا، لكن أقول بعض الأقوال. فقد تطول المدة، ودي طبيعة الأنبياء ودي طبيعة الأمم. وأنت شفت سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة في قوم يدعوهم إلى الله الواحد الأحد، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. فده الطبيعي، فهو يطلب شرح الإيه؟ شرح الصدر، لأن الطريقة شاقة وطويلة، وفي نفس التوقيت هناك مشاق وهناك أمور مجهولة سيدنا موسى عليه السلام لا يعلمها ولا يعرفها. فطلب من الله عز وجل أنه إيه؟ أن يشرح له إيه؟ أن يشرح له صدره. قال ويسر لي أمري. تيسير الله عز وجل أن تكون معك العناية الإلهية وأن ربنا يسر لك الصعاب. فتيسير ربنا سبحانه وتعالى يجعل نفسك مطمئنة هادئة. ثم كانت الثالثة اللي هي بقى كانت إيه؟ كانت مناط الاختلاف بين الجميع أو بين بعض المفسرين، لما قال رب العزة واحلوا العقدة من لساني يفقه قول. ده على لسان سيدنا موسى، وإحنا خلاص اتفقنا لو حضرتك تفتكر قلت لك القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، المتعبد بتلاوته، المتحدى به، المتنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا إلى آخر التعريف. أنا بس عايز هو كلام الله لفظا ومعنى. معنى ليه بقى؟ لأن سيدنا موسى كان يتكلم بالعبرانية لم يكن يتكلم بالعربي، أو كان يتكلم مثلا بالهيروغليفية اللي هي لغة أهل مصر ولم يكن يتكلم بالعربي. فهنا ربنا كأنه ترجم لنا سبحانه وتعالى ما قاله موسى عليه السلام. عشان كده هتجد اختلاف في بعض الأوقات ما بين الكلام وبعضه في ألفاظ فقط، لكن المعنى واحد في النهاية. فده كلام الله عز وجل معنى، لأن ده لو كلام سيدنا موسى بلسانه فهو كلام معجز، لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى كله إيه؟ معجز. فهنا قال وحل العقدة من لساني يفقه إيه؟ يفقه قول. لكن دي هي اللي هتكون سبب الاختلاف ما بين بعض أهل التفسير وما بين المؤرخين. طيب قبل ما أقولها، اللي ما عملش إعجاب يعمل لنا إعجاب كده وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليقات. بسم الله. ما عملش إعجاب أخواننا على الفيديو وصلوا لنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نروح للقصة اللي هي بتاعت إيه؟ قصة يعني كيف أن موسى عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول واحلوا العقدة من لساني يفقه القول. القصة عن عبد الله بن عباس والإسناد إليها صحيح، لكن لازم حنقف معها بعد روايتها، تمام؟ لأنه من باب الأمانة أن تقول أن هذا الإسناد هو إسناد صحيح. قالوا أن فرعون لما أراد، أو أن فرعون لما جاء موسى عليه السلام طفلا صغيرا في التابوت، ثم بعد ذلك يعني التقطه آل فرعون، ثم إن امرأة فرعون طلبت أن يكون معها وأن يكون قرة عين لها وأن تتخذه ولدا وهم لا يشعرون، فعندئذ كانت تحمل موسى عليه السلام، أو أن جارية كانت تحمل موسى عليه السلام وهو صغير. فجاء فرعون فأخذ موسى بلحيته فطرحه إلى الأرض. أدي أول المبالغات، إن إيه؟ إن سيدنا موسى وهو رضيع صغير يعني شد فرعون من لحيته فأسقطه على الأرض. فعندئذ قال القوم لفرعون، أي طبعا إلههم بقى وربهم، إن هذا هو الطفل الذي سيكون زوال ملكك على يدي. فقال لابد أن أقتله. فجاءت امرأة فرعون فقالت هذا الذي وهبته لي كيف تقتله؟ قال هذا الغلام الذي أبحث عنه. فقالت اختبره. فجاء بجمرة وبتمرة. فقال إن كان عاقلا فسأخذ التمرة، وإن كان غير عاقل فسأخذ الجمرة. فأخذ الجمرة بيده ووضعها على لسانه، فكانت هناك لسغة في لسان موسى عليه السلام. إلى هنا انتهت الرواية. هذه الرواية من الناحية الإسنادية صحيحة، ولكن ليس كل ما صح إسناده يعمل به أو يقال أنه صحيح من خلال النص، في عدة مبالغات ها هنا. وطبعا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، اللي هو ابن كثير صاحب الكتاب أو التفسير الشهير اللي هو تفسير القرآن العظيم، اللي هو معلوم ومعروف ومشهور باسم تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، اللي هو أبو الفداء الحافظ إسماعيل ابن كثير عليه رحمة الله، هذا الرجل قال إن هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الكلام وكأن ابن عباس تلقاه عن بعض من أسلم من بني إسرائيل. لأن أنا قلت لك لما الصحابي أنقل عن صحابي لا مشكلة، لما التابعي اللي هو شاف الصحابي ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن صحابي ما فيش مشاكل، لكن حتكون الإشكالية لما الصحابي اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عمن هو أقل منه اللي هو التابعي اللي هو لم يرى رسول الله وراء الصحابي. فهنا حيكون الإشكال إنه هذه الرواية قد يعمل فيها الناس، لكن هناك أمور أخرى تمنع صحة هذه الرواية. زي إيه؟ زي مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، وهذا الحديث كان فيه الآتي، قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الصورة حسن الصوت. ده رقم إيه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام في ليلة المعراج، ومما روي في هذا السياق أن صوته كان عاليا ولم يكن هناك نفغة ولا شيء من هذا القبيل. أنت كده ده إيه؟ ده أمر. والأمر الثالث أنك لما تيجي تنقد الرواية نفسها، أولا نقد الرواية كالآتي. رقم واحد أنه كما قلنا الأنبياء يبعثون وكل واحد منهم سوي سواء في خلقه أو في خلقته، مفيش بقى إيه؟ مفيش أي عيب في الخلقة، تمام؟ أصل واحد تاني حيجي يقول لك إيه؟ أما هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لا هي لها تفسير تاني، لأن فرعون بيقول لهم لا أنا البليغ الفصيح الذي أقرأ، أنا اللي بعرف أطلع أقول الخطاب من دول أهد الدنيا. لكن موسى لا، موسى ما عرفش يتكلم زيه، مش خطيب مفوه زيه، تمام؟ فهنا الأمور بس إيه عشان ما تختلطش علينا. لو حضرتك بالراحة كده، أنا قلت لك الرواية من شوية، فهل يعقل أن موسى عليه السلام وهو صبي صغير أو وهو يعني رضيع يشد فرعون من لحيته حتى يجره إلى الأرض؟ أولا ده غير معقول، بالمرة غير معقول، مستحيل أنه ده يحصل. هو نعم في قدر الله عز وجل هذا كله جائز، ما عندناش إشكال، بس هو الإشكال أن حتى يعني اللحية الفرعونية أنتوا عارفين كانت لحية عبيطة كده، مش لحية كاملة زينا كده، كانوا بيعملوا لحية من هنا كده، سواء كانت الجثة اللي هي حنطت لرمسيس الثاني أو لابنه من انفتاح أو من فتاح أو من بتاح، لأن الثلاث أسامي دي كلها جاية فيه. وعلى فكرة في بعض المؤرخين قال إن كان في اثنين فرعون، فرعون التعذيب وفرعون الخروج. أما فرعون التعذيب فهو رمسيس الثاني، وأما فرعون الخروج الذي عاد موسى ووجده فرعون كان من بتاح أو من انفتاح أو من فتاح بحسب ما كانوا يقولون. لكن هذا الكلام كلام مؤرخين، نحن لا نثق فيه ثقة كاملة ولا نسلم به تماما، ماشي؟ لأن في النقطة دي بالذات ربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعونا واحدا ولم يذكر أكثر من فرعون. نرجع تاني بقى، لما تيجي تقول لي مثلا أنه فعل هذا ده صعب. طب الأمر التاني بقى، يعني أنت عايز تقنعني إن الرواية جميلة الحلوة دي كده، إن واحد جاب جمرة، الجمرة دي تلقى الحجر الذي وضع في النار، فطفل صغير يختار الجمرة ويمسكها بيده ويضعها على لسانه فتضر لسانه ولا تضر يده. طب ازاي يعني يمسكها بإيده كده ويضعها على لسانه فتقوم تضر لسانه ولا تضر يده؟ كيف؟ أو ولا تضر يده كيف؟ لماذا؟ ربما أنني عرفت السبب. هي إيه؟ هي جمرة تضر اللسان ولا تضر اليد؟ هي إيه؟ أنتي هن يعني ضد اليد؟ ولا يدي موسى عليه السلام كان إيه؟ كان هكذا. لا ينفعش، لا يقال هذا الإيه؟ هذا الكلام. وإنما هذه الرواية نتوقف معها. في بعض الناس قال إن ده ضمن حديث الفتون اللي هو وفتناك فتونا، فتناك فتونا يعني عرضناك لأكثر من فتنة، ففيه إيه؟ ففيه عدة إيه؟ فيه عدة روايات لهذا الحديث، ومن الناس من صحح هذا الحديث. بس على العموم هذا الحديث كما قلت يعني لا يستقيم، يعني لا يستقيم من هنا أو من هناك. طيب احنا مش هنكذبه كله، مش هنصدقه كله، يعني ضعه ما بين التصديق والايه والتكذيب. خلينا نروح دلوقتي ان قصة الجمرة والتمرة دي يعني لا نثق فيها تماما، ونحن بنستبعدها حبتين. طيب لماذا اتى بها المفسر كشكل من اشكال التفسير؟ هو يريد ان يفسر الآية، فكل ما اتيح له كان يعرضه. طيب ايه بقى الحقيقة في امر ايه؟ في امر سيدنا موسى عليه السلام. ما هي حقيقة الامر في كلام سيدنا موسى عليه السلام لما يقول وحل العقدة من لساني يفقه قولي؟ ترتب حضرتك الايه؟ ترتب الثلاث أدعية. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. هنا بقى كلمة يفقه قولي، وقبلها اشرح لي صدري. في بعض الناس لما بيتعصب او لما بيضيق صدره لسانه لا يكون كما هو هادئ. يعني في الإنسان وهو هادئ يستطيع أن يتكلم، فإذا كان يعني قد ضاق صدره بما يرى، فساعتها إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن لسانه نفسه بيصيبه مش العجمة، لكن ينحبس لسانه عن الكلام، يقول لك مش عايز أتكلم دلوقتي، سيبني اتركني. ففي بعض الناس بهذه الكيفية. يؤيد هذا ما قاله موسى عليه السلام، قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الاثنين مع بعض، يضيق صدري ولا ينطلق لساني. ففي واحد لما صدره يضيق لسانه ينطلق، تمام، ينعقد كما اختنا سفانة قالت، مع الغضب او مع ضيق الصدر الاثنين لا يستطيع ان يتكلم. لما جه طبعا بالحاله دي الناس لن تفقه، الناس لن تفقه قوله، فعشان كده قال يفقه قولي. ما هو انا لو لساني هيكون كده في العصبيه الناس لن تفقه ايه؟ لن تفقه قول. كان في محمد بن كعب القرظي، وده واحد كان من التابعين. هذا الرجل كان كثير الكلام وكان سريع الكلام، فجاءه احد الناس فقال والله ما اجمل كلامك لولا انك يعني تلحن ولا تعرب اخر الكلام، يعني بتسكن، وانت عارف في قاعده كده عند العرب سكن تسلم. فعندئذ قال يا ابن اخي هل تفقه كلامي الآن؟ قال نعم. قال فما أريد إلا الفقه، يعني أنا أريد أنك أنت تفهم كلامي فقط، لا مش تثاقل بالكلام، لا مش تثاقل بالكلام، ده انعقاد للسان، انعقاد للسان، ممكن يتكلم بسرعة فما حدش يفهمه، مش 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 تثاقل، لأن التثاقل ده معناه أنه بيطلع الكلام بالعافية وممكن يسقط خالص، فهو لا يريد هذا. فسيدنا موسى عليه السلام خلاص ماذا طلب بعد ذلك؟ قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك إيه؟ ونذكرك كثيرا. فالواضح جدا أن سيدنا هارون عليه السلام كان أهدأ من سيدنا موسى وكان ألين، عشان كده حتى التوراة تقول كان هارون المعظم عند بني إسرائيل ألين، وحتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما جاء وتحدث عليه الصلاة والسلام أنه لقي موسى عليه السلام هارون عليه السلام وصفه باللين، بأنه كان لين، كان لينا لبني إسرائيل، كان إيه؟ كان في بعض اللين لمين؟ لبني إسرائيل أكثر من سيدنا موسى إيه؟ أكثر من سيدنا موسى عليه السلام. وخد بالك إن دي حالة طبيعية ممكن تعتري أي أحد، إن واحد مثلا يحصل انقباض في صدره وتتلاحق أنفاسه، يتسارع نبضه، ممكن تؤثر بقى على أي شيء، ممكن تؤثر على يده، ممكن تؤثر على لسانه، فما يعرفش يكتب، إيده تترعش مثلا، ما يعرفش يكتب، يقولك معلش أنا مش قادر أمسك حاجة بإيدي دلوقتي. وهذا ما نراه في بعض الأوقات من بعض الناس لما بيجي مثلا يتعصب أو يجي يتنفس، ماشي، أو إنه هو ساعتها مش بيتثاقل الكلام أو بيتسارع الكلام، لكن لا يستطيع أن يفصح عما إيه عما في داخله. لكن سيدنا هارون عليه السلام كان من النوع الذي يتمتع بشخصية هادئة، وهذه الشخصية الهادئة كان سيدنا موسى عليه السلام يحتاجها في المواقف اللي بيشتد فيها الانفعال وبيشتد فيها الإيه وبيشتد فيها الغضب. فقال ماشي لرب العزة سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. تمام، أنت عارف كلمة الفصاحة هو خلوص الشيء، فيقال فصح اللبن يعني خلص من الشوائب، وكذلك اللسان الفصيح اللي هو خلص من كل المؤثرات فاستطاع أن يؤدي ما في داخله إيه كاملا. ماشي، فسيدنا هارون أفصح من سيدنا موسى باعتراف سيدنا موسى، وكلامه عند الانفعال يكون هادئا، وكذلك عنده هدوء في أعصابه وعنده هدوء في إيه في مشاعره عليه السلام. تمام، خذ بالك يعني حتى لو ده كان موجودا ربنا سبحانه وتعالى أزاله عن موسى عليه السلام، إن ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. خلاص الموضوع إيه؟ الموضوع منتهي. تمام، فربنا عز وجل شرح له صدره، وربنا سبحانه وتعالى أزال انفعاله، هدأ نفسه، اطمأنت أعصابه، ثم بعد ذلك حلت عقدة لسانه وانطلق لسانه كما سيأتي. لأن حتى في معظم الأوقات كان سيدنا موسى هو الذي يقف أمام فرعون وهو الذي يجيبه بلسان لا تنقصه الفصاحة ولا تنقصه الإيد البلاغ. ماشي الحال أخوانا؟ لأن طبعا سيدنا موسى عليه السلام رايح فين؟ رايح يؤدي مهمة وتكليفا كبيرا، وهذا التكليف هو دعوة هذا الطاغية فرعون. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. تمام، هو يريد من رب العزة أن يكون سيدنا هارون معه ليشد أزره، وشد الأزر ده معناه التقوية، معناه الإيه؟ معناه التقوية، خلاص أن يقويه أن يعينه، فأرسله معي رد أن يصدقني. هو الرد هو الذي يتبع غيره ويتبعه من باب الإيه؟ من باب العون. تمام، فسيدنا موسى عليه السلام سيكون ردئا ومعينا، وكلمة ردء هذه لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموطن وإلا في هذا الموضع، وحتى يعني معظم الألفاظ اللي وردت هنا لم ترد في كتاب الله إلا في مواضعها، يعني مثلا واجعل لي وزيرا من أهلي واجعلنا معه أخاه هارون وزيرا لم ترد إلا في هذين الموضعين بس، ما جاتش إيه؟ ما جاتش غير في هذين الموضعين. تمام، فهنا ربنا سبحانه وتعالى حتى يقول ماشي، قال تبارك وتعالى: أشدد به أزري لأتقوى به ليكون عونا إيه؟ ليكون عونا لي. وبرضو كلمة الأزر لم تأتي إلا في هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم طلب من رب العزة أن يكون هارون وزيرا له. طيب كلمة الوزير من الوزر أو الثقة، أنك أنت تحمل الإيه؟ تحمل الثقل. تمام، تحمل الثقل من الإيه؟ من الوزر، والوزر هو الحمل الثقيل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقد خاب من إيه؟ تمام، فهنا الإيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. ماشي، فإذا سيدنا هارون عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى اختاره نبيا واختاره رسولا. بعض الناس هنا قال كلاما لا يصح، بمعنى انه قال ان سيدنا موسى عليه السلام قد يكون تخلى عن الرساله لسيدنا هارون واراد ان ايه ان يترك الرساله وان تذهب الى هارون. لا لا لا، هو لم يطلب التخلي لهارون، انما طلب ان يكون هارون معه. وانا قلت لك الكلام ده وكانه الهام من الله عز وجل لسبب بسيط جدا، ان سيدنا موسى سيواجه امتين من اعتى الامم واشد الامم مطلقا، امه المصريين وأمة بني إسرائيل، أمة القبط قبل أن يدخل إليهم الإسلام، وأمة الإيه؟ وأمة بني إسرائيل، والاثنين دول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني المماطلة فرعون وقوم، تعال بقى شوف واحد يا أيها الإيه يعني يطلبوا من سيدنا موسى إنه يرفع عنهم الإيه العذاب. ماشي، أنت الذي تزعم أنك نبي، أنت الذي تزعم أنك رسول، يعني المصريين داخلين في المواجهة ما بين فرعون وبين سيدنا موسى، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب وإذا هزم السحرة؟ لا لا، إحنا هنتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب فإذا هزم إحنا مع فرعون ما لناش دعوة. أولترس بيد بيد فرعون، جمهور البيد بيد. لا لا، ما يعني حتة إن سيدنا موسى يكسب إلههم الذي يدخل إلى الخلاء ما كانتش مطلوبة، ما كانتش موجودة بالمرة. فإحنا داخلين هو فرعون، هزم فرعون، انتصر فرعون، السحرة هم الذين غلبوا، السحرة هم الذين غلبوا، إحنا مع فرعون. فده إيه؟ فده الكلام بتاعهم هم، بتاع الجماعة اللي هم المصريين. وبعدين يروا إنه الإيه؟ يروا إنه الماء يتحول إلى دم، والضفادع أو الضفادع والقمل والجراد وكل الآيات دي. لا مش حلو من بموسى عليه. لا يا جدعان، فرعون ربهم غرق. عمرك شفت إله بيموت؟ فلما الإله غرق عملوا إيه؟ قالوا بقى ندفن الإله ده أو نحنط الإله ده ونجيب ابنه بقى يبقى إله. آه، ما هي الإيه؟ ما هي الألوهية كده وخلاص، ونعبد بقى التاني. يعني بهؤلاء يموت الفرعون ولا تموت الفرعونية. أما بنو إسرائيل فأعجب وأضل، رفضوا عبادة إنسان وراحوا عبدوا عجل مصنوع من جماد اللي هو الذهب. فدول لا، ده كانوا محتاجين كتير. فكويس إن سيدنا موسى وسيدنا هارون يعني كفى بني إسرائيل، أو يعني احتمل ما كان يحدث من بني إسرائيل، لأن الموضوع مش سهل، مش سهل أبدا. فسيدنا موسى عليه السلام رأى أنه سيواجه الطغيان الفرعوني، وأنه سيواجه قوم فرعون وسيواجه بني إسرائيل. ولسه كمان في الأحداث ربنا سبحانه وتعالى هيجعل موسى عليه السلام يذهب لميقات إيه؟ لميقات ربه تبارك وتعالى 40 يوما، 40 يوما كاملة. فبنو إسرائيل كانوا محتاجين إلى من يكونوا معهم حتى يحفظ بقية الإيمان في قلوب هؤلاء، ومع ذلك برضو عبدوا العجل. ولقد قال لهم هارون يا قوم إيه؟ إنما إلهكم الله، لكن ما فيش. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يعني يتعرض له من العذاب كان يقول إيه؟ رحم الله أخي موسى، رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أنت شايف ناس مرة يقولون إن هو آدر، مرة ثانية أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، إحنا هنأكل عسل ولحمة بس، لا إحنا عايزين نحرش، عايزين سيخ، وعايزين بصل، وعايزين حاجات مقرفة، ماشي، عايزين حاجات من اللي بتوجع البطن، عايزين بصل بقى كده وعدس وفول وريحة بقنا تبقى معفنة كده، ماشي. هؤلاء هم بنو إسرائيل، كانوا قوما أهلنة والعياذ بالله، إنما يأكلوا من وسلوى بس، سمان يتنزل من السماء ببركة الله عز وجل. لا لا، احنا مش عايزين ده. وده على فكرة مناسب جدا انك تطبقه على هذا الزمان، انك انت لما ترى الناس تقول لهم هذه شريعة الله، ولك لا، شريعة ربنا مين؟ احنا مش عايزين شريعة ربنا، احنا اللي احنا عايشين فيه كويس قوي، عايزين نتفرج على التلفزيون ونتفرج على الافلام ونشد انفاس، واخد بالك، وكل واحد يتفرج على مرات التاني وهي ماشية، وعلى بنته وعلى اخته وعلى امه، والدنيا تبقى حل مباح كده. انما عايزيننا نبقى يعني لما نيجي نفرح بدل ما نغني طلع السلالم يا ما شاء الله عليها، ماشي، بربرها مدلدل والعماص في عينيها، نقول آيات قرآنية ونقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا 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 لا، لازم نغني ونقول مهرجانات ونعمل الحاجات الغريبة دي. عايزيننا لما نفرح بالليل لا نشرب الخمر ولا نرقص وما نشربش حشيش وما نسكرش والستات ترقص كده، لا لا، احنا الزمن اتغير. فهؤلاء قوم كانوا اهل نتن، والمصريين زي ما حضرتك شفت المصريين هم. فعشان كده واخد بالك كان سيدنا موسى عليه السلام يحتاج الى ايه؟ الى معين. فعندئذ قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري، يعني في امر الرسالة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فيعينه لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولذلك قالوا قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. الصاحب ساحب يا سادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود والترمذي بالإسناد إلى أبي هريرة حسنا قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين صاحبه، الصاحب سيجرك إلى ما أنت عليه. ربنا عز وجل سمى الزوجة إيه؟ صاحبة، مش كده؟ ليه؟ لأنها تؤثر بأخلاقها في زوجها، تمام؟ والصاحب بالجمع. فعمران بن حطان كان رجلا من أهل السنة، كان دميما قبيحا، كانت ابنة عمه جميلة وكانت من الخوارج، فالناس كانوا يمتنعون من زواجها لأنها كانت من الخوارج. فالراجل راح قال لهم: أما أنا فسأتزوجها حتى أردها إلى مذهب أهل السنة. راح عمران بن حطان يدوب بس ما كملش شهر العسل معها، وأعلن أنه من الخوارج، وصار هو الذي يكتب الشعر للخوارج، وهو أشعر الخوارج بعد إيه؟ أشعر الخوارج بعد ذلك، يعني أكثرهم شعرا. ويعني أنت عارف الشعر في ذلك التوقيت كان هو الجهاز الإعلامي، فهو بقى اللي كان يعلن عنهم، وأشعاره تسير بها الركبان حتى هذه اللحظة. فانقلب على عقبيه. ليه؟ لأن الصاحب ساحب. وإحنا خلاص بقى قلنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا للمتقين، وقلنا سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهؤلاء أعداء لبعضهم البعض يوم القيامة. ليه؟ لأنهم اتخذوهم أصحابا. لكن الصاحب من عباد الله من إذا رؤيا ذكر الله عز وجل. فأبو بكر صاحب رسول الله، وعمر وعثمان، وانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمق الناس إيمانا، وكانوا أنقى الناس وأطهر الناس أرواحا، وكانوا أصدق الناس لسانا، وكانت قلوبهم بالإيمان عامرة. فاختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن شدة حب كل واحد منهم للآخر إن الثلاثة يدفنون بجوار بعضهم البعض: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر. وهكذا يبعثون يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا يختار سيدنا موسى عليه السلام: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. التسبيح، التسبيح هو تنزيه الله، هو تنزيه الله، تنزيه عن كل سوء. فالتسبيح يقوي القلب. والدليل هنا، والدليل أيضا ما قاله رب العزة سبحانه وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ومن ذكر الله التسبيح. وأيضا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي وفاطمة رضوان الله عليهما لما احتاج إلى خادم، بعدما السيدة يعني فاطمة قامت بخدمة زوجها فكانت تخبز له حتى اشتكت صدرها، وسيدنا علي مجلت يده مما كان يعني من كثرة ما كان يسقي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أدلكم على خير من خادم؟ فدلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على أن يسبحان ويكبران. فابن القيم قال: هو التسبيح بقوي القلب، ولو أن رجلا سبح الله عز وجل وأراد أن ينقل جبلا من مكانه لفعل. فالتسبيح بقوي القلب، هذا شيء. الشيء الثاني: خلاص ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهذا كله فيه إيه؟ هذا كله فيه يعني الإعانة للعبد، لأن العبد إذا ذكر الله ذكره ربه سبحانه وتعالى. وإذا ذكرني في إيه؟ وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كذلك قال رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث الإيه؟ في الحديث القدسي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهما إيه؟ ولا تنيا في ذكري، يعني لا تضعف في ذكري، ما يكون في ضعف، ما يكون فيه وهن، ما يكون فيه نسيان لذكر الله إيه؟ لذكر الله سبحانه وتعالى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، نقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما من على موسى عليه السلام، حنفهم بس نقطتين عشان نختم هذه الحلقة إن شاء الله. أولا، هناك من صفات الله ومن أسماء الله ما ينفرد به رب العزة، وهناك ما يشترك فيه العبد مع الله سبحانه وتعالى. فمما يشترك فيه العبد مع الله عز وجل الرحمة، الكرم، البر، الرأفة، دي صفات يشترك فيها العبد مع الله عز وجل، ولكن المشترك لفظي مش معنوي. في فارق ما بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. طب المشترك اللفظي اللي هو ايه؟ ان انا وانت نتساوى في اللفظ لكن المعنى لا. وضربت لكم مثلا قديما فقلت لكم الرجل سريع والحمار سريع والحصان سريع والسيارة سريعة والقطار سريع والطائرة سريعة. إذن هم اشتركوا في لفظ السرعة، لكن هل سرعة الرجل كسرعة الحصان، وهل سرعة الحمار كسرعة الحصان، وهل سرعة الرجل كسرعة الطائرة، وهل سرعة الحمار كسرعة القطار، وهل سرعة، لا طبعا، فلكل سرعته التي تناسبه. فهنا كرم العبد وتصرف العبد وبر العبد ورحمة العبد بمن أمامه، لكن ربنا رحمته وسعت كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى كرمه بيبدأ بإيه؟ يبدأ سبحانه وتعالى كرمه بغير سابقة إحسان من العبد، لكن أنت عشان تكون كريم لازم يبقى في حد أحسن إليك أو علمك هذه الصفة، خلاص كده؟ طيب، ده مما يشترك العبد فيه مع رب. طب هناك ما ينفرد به رب العزة ويحرم على العبد أن يتصف به، ومن ضمن هذه الصفات الجبروت مثلا، ومن ضمنها المن. فالعبد لا يصح أن يكون متصفا بالمن أو متصفا بالكبر أو متصفا بالجبروت، لا، ربنا يتصف بهذه الصفات. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يمن على عبده فيذكره بنعمه عليه، فلما يذكره بنعمه عليه سبحانه وتعالى فتذكر العبد أنه لم يشكر نعمة الله وأنه قصر لسانه وقصرت أفعاله، تمام، عن إيه؟ عن أن تؤدي شكر الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الله غفور رحيم. ظلوم كفار يكفر نعمة الله، وظلوم يظلم نفسه ويظلم رب، وغفور رحيم لقلة شكر العباد، ولذلك قال وقليل من عباد الشكور. فهذه الصفة اللي هي صفة المن لا يصلح أن يعني يتصف بها إنسان. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرجل يقول أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الإيه؟ المنان. لا، يمن الله على عبده كما شاء حتى يذكره بنعم، لأن العبد إذا تذكر بنعمه فيقول له رب ألم أصحك وأنت مريض، ألم أخلقك وأنت من العدم، ألم أغنك، ألم ألم ألم، كل هذه الأسئلة حتى يستفيق العبد وحتى يفهم ليه يفهم الأمر بالنسبة لربه عز وجل. طب حيتفضل معنا بقى هنا أن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر موسى بهذا لماذا؟ حتى يطمئن قلبه. فقال أنا كنت معك ساعة كنت في التابوت يتهادى في اليم، وكنت معك ساعة رآك فرعون، وكنت معك حينما خرجت من مدين فهديتك إلى سواء السبيل، وكنت معك فرققت قلب هذا الصالح حتى زوجك وحتى آواك في بيته، وأيضا أنا الآن معك فأنا لن أتركك بحال من الأحوال. فكان موسى عليه السلام يستشعر آثار تلك المعية، حتى أنه لما كان فرعون من ورائه وكان البحر من أمامه وقال بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا، مستحيل، إن معي ربي سيهدين. حتى ما قالش لا، قال لهم كلا، إن معي ربي سيهدين، لن يبقى، إن معي، معي، إنا معكما، كما قال الحق سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى، ماشي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى سبق إحسانه إلى عبده بغير سبق إحسان منه. وإنت لما تكون في ضائقة ولما تكون في هم ولما تكون في غم افعل كما فعل موسى عليه السلام، فتذكر نعمة ربه عليه وتذكر سابقة الإحسان. وكذلك فعل زكريا عليه السلام، قال ولم أكن بدعائك رب شقي، أنا لم أشق يوما من الأيام بدعائك، فهل أشق الآن؟ عمري. فعشان كده دائما وانت بتسأل ربك سبحانه وتعالى تذكر نعماءه، تذكر أنه نجاك من كل سوء، تذكر أنه هو سبحانه وتعالى في أمور ما كنت تتوقع أن تخرج منها، لكنه بعفوه ورحمته وفضله وكرمه ومنه أخرجك منها ومن عليك بها. إذن أنت لابد أن تفهم هذا الأمر وتذكر الإيه وتذكر الناس بنعم الله. عشان كده كان من دأب السلف أمر عجيب، وهو أنهم كانوا إذا في الحياة الدنيا كان رجل حيا خوفوه من الله عز وجل، فإذا ما جاء الموت والعبد يحتضر يعني في سياقة الموت راحوا يذكرونه برحمة الله عز وجل ليحسن الظن بربه ولينطلق إلى ربه وهو يتذكر سابقة إحسان ربه عز وجل إليه، كيف؟ كما فعل عبد الله بن عباس لما دخل على أم المؤمنين عائشة لما ماتت، قال كنت حبيبة رسول الله ولم يتزوج ذكرا غيرك، والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ذكرها بأنها لما انقطع عقدها نزلت آية التيمم وكان رسول الله على جنابه، وذكرها أيضا كيف أن الله برأها من فوق سبع سماوات. وسيدنا عمر بن الخطاب أيضا لما كان على فراش الوفاة جاءه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال يا أمير المؤمنين أبشر، كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبك وما تغراب عنه، وأنت الذي دونت الدواوين، وأنت 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 وأنت، فذكره بكل هذه الأشياء. فأنت تحتاج في وقت الضيق إلى أن تذكر نفسك بنعمة الله عليك، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فدائما اذكر نعمة الله عليك، اشكر ربك سبحانه وتعالى، اشكره في الرخاء واعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. أتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يعني رضي عنهم وأرضاهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين رب العالمين. طيب أخوانا لو في حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم اطرحوا هذه الأسئلة لو أن هناك أسئلة. لو في أسئلة خلنا تفضل، وياريت الناس اللي ما عملتش لايكات تعمل لنا لايكات بعد إذن حضرتك، وإياكم جميعا. اللي عنده أسئلة خلنا كده خلال دقائق يتفضل. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، يعني حتى صفة السمع وصفة البصر الإنسان يسمع ويبصر لكن يعتريه الضعف، وربنا سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات. ماشي، حديث أستاذ علي يونو حديث طق موسى لعين ملك الموت حديث صحيح مروي في الصحيح، تمام. فطبعا فسر على عدة تفسيرات، وطبعا كان ملك الموت يأتي الناس عيانا لحديث سيدنا موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام وجده في ذلك فقال من أنت؟ قال أنا ملك الموت فجئت كي أقبض روحك، فلكمه موسى عليه السلام ففقع عينه، فعاد ملك الموت إلى ربه فقال أي ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال فعود إليه وقل له أن يضع يديه على متن ثور يعني على ظهر ثور، فله بكل شعرة سنة يعيشها. فنزل ملك الموت، فلما نزل أخبر سيدنا موسى عليه السلام بما كان، فسيدنا موسى عليه السلام قال ثم أي؟ وبعد كده قال الموت، قال فاقبض روحي الآن. فهذا الحديث الإشكال اللي فيه كيف يفقع موسى عين ملك الموت؟ بعض الناس قالوا أنه لم يعرف، والبعض الآخر قال إن سيدنا موسى كان عنده مروءة وكان عنده شهامة فبادره بفقع عينه قبل أن يعرف من هو. ثم قال بعض العلماء أنها كانت عينا متخيلة، وأن ملك الموت إنما أتاه على شكل إيه؟ على شكل يعني إنسان. والأمر الرابع الذي رجحه الإمام القرطبي عليه رحمة الله والعلماء إليه أميل، وهو إنه سيدنا موسى عليه السلام كبقية الأنبياء لابد أن يخير قبل وفاته بين الحياة وبين الموت، فغضب موسى عليه السلام أنه لم يخير ففعل هذا بملك الموت، فلما صعد ملك الموت إلى ربه رد الله عز وجل عليه عينه ثم أهبطه إلى الأرض يخير موسى ما بين الحياة وما بين الوفاة، فكذلك حدث، فرضي موسى عليه السلام بالموت، وده اللي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف فقال في حديث أبي سعيد الخدري إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله، تمام، فاختار إيه؟ ما عند الله عز وجل. فبكى أبو بكر، قالوا فعجبنا له يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد وهو يبكي، قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه المخير وعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا رضي الله عنه. والله تعالى أعلى وأعلم. مين أخوانا اللي ما عملش لايك؟ يا رب اللي يعمل لايك يروح الحج. أهو الحمد لله دي تمنينا. في أسئلة ثانية يا أخوانا؟ لا لي ولا في، إن شاء الله رب العالمين. زيد ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ما تريد، ربنا يزوجك من الحور الطين ومن الحور العين إن شاء الله. وياكم أستاذ علي، بارك الله فيك. في أي أسئلة ثانية يا أخوانا؟ ما الفارق بين الأمم التي أبادها الله عز وجل وبين بني إسرائيل؟ شوف يا وفي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أهلكنا القرون من بعد موسى لما إيه لما ظلموا وكانوا إيه حتى آخر هذه الآية. هناك حد فارق ما بين سيدنا موسى الناس قبل موسى عليه السلام وبعد موسى عليه السلام. فمن بعد موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يكن يعذب الناس عامة أو يهلك القوم عامة، وإنما كان يهلك الظالمين منهم، كان يهلك الظالمين منهم. يعني طبعا قبل موسى عليه السلام أهلك الله سبحانه وتعالى عادا وثمود وكل هؤلاء وقوم سيدنا شعيب وقوم سيدنا لوط، لكن مع سيدنا موسى عليه السلام ربنا ما أهلكش المصريين جميعا بطوفان، وإنما أهلك سبحانه وتعالى فرعون وجنده والجند الذين خرجوا وراء موسى عليه السلام، وبعد كده الذين كانوا يعصون الله من بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى أنزل على بعضهم رجزا من السماء بما كان فسقون، وضرب المسخ اللي هو تغيير الخلقة على بعضهم فصاروا إلى قردة وإلى إيه وإلى خنازير زي مثلا إيه أصحاب القرية الذين احتالوا على الله سبحانه وتعالى، ماشي الحال. لكن فيه أناس تمام يعني اللي هم الظالمين كان يهلكهم رب العزة، وأقلهم في الفساد يعني لم يفعلوا فعلهم، أو أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ربنا سبحانه وتعالى ما كان يهلكهم، بدليل مثلا أن الذين لم يأمروا بمعروف وينهوا عن منكر ولم يفعلوا كما فعل أصحاب القرية ربنا سبحانه وتعالى لم يهلكهم. لما راحت فئة وفرقة قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، فعندئذ قالوا معذرة إلى ربكم، فهنا ربنا لم يهلك الفرقة التي لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن الإيه ولم تنهى عن المنكر، ماشي. فكان يهلك سبحانه وتعالى الذي يفعل الأمر، ثم مضى الحال إلى أمتنا بعد ذلك على نفس الإيه على نفس الشكل. يا سيدي ادعم ادعم كما تشاء، والله تعالى على وأعلم. في حد تاني عنده أسئلة أخونا؟ في حد تاني عنده أسئلة؟ طيب يعني هي وسائل دعم القناة كثيرة للغاية، إن حضرتك تعمل لايك، وإن حضرتك تدعو إليها، وإن حضرتك تنشر الفيديو، وإن حضرتك تكتب التعليقات، تمام، وإنك أنت تجعل هذه القناة على جميع وسائل التواصل اللي عندك، سواء كان مثلا الواتساب أو الناس اللي عندها فايبر أو الناس اللي عندها مجموعات مثلا أو جروبات على الواتساب. وطبعا في جروبات على تطبيقات تانية، أنا مش خبير أوي في التطبيقات يعني، بس ممكن التليجرام والحاجات دي كلها ماشي، وتويتر وغيرهم 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 من التطبيقات. الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يرضى عنك. طيب اخوانا، ان شاء الله نغلق هذه الحلقه عند هذا الحد، ونكمل في الغد ان شاء الله، ممكن بكره 8 يعني، ممكن نبدا 8 خلاص، ممكن نبدا 8 8 وربع، لانه العشاء بدات يعني تنسحب الى الامام، وروائح تجرسنا، روائح الشتاء اتت، ربيع المؤمن وحبيب القلوب اللي بيغسل القلوب كده، والله الشتاء ربنا يخلينا الشتاء يا رب. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. اللهم اغفر الذنوب التي تهتك العصم، واغفر الذنوب التي تجلب النقم. اللهم يا رب العالمين اغفر الذنوب التي لا غافر لها إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم سدد رمي المجاهدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم لقيهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا رب العالمين لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وكل إخواننا المنكوبين في باكستان اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم آمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم يا رب العالمين آوهم واكفهم يا رب العالمين، وكلهم عونا وعضدا ونصيرا يا رب العالمين ومغيثا. اللهم يا رب العالمين دبر لهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كشغر رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. اللهم عليك بالرافض، اللهم عليك بالرافض، اللهم عليك بالرافض. اللهم اشف كل مريض يتألم، اللهم اشف كل مريض يتوجع. اللهم يا رب العالمين من أعجز الأطباء عن دوائه وعن شفائه فأنت لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، فاشفه وعافه وكله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق لنا آمالنا في طاعتك يا مولانا، واقض حوائجنا، فأنت تعلم ما يمتلئ به القلب وما يعجز اللسان عن سؤالك به يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.